بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو حديث طويل، ومثله حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وحديث عمران بن حصين أخرجه غير مسلم البخاري، وأما حديث أبي قتادة فانفرد به مسلم عن البخاري. وبالعادة إذا أخذنا حديث طويل فإننا نعرف بمفردات هذا الحديث أثناء قراءتنا لهذا الحديث. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا. الإدلاج هو المسير آخر الليل، أي أننا سرنا الليل كله، كل الليل ونحن نسير. قال: فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا. عرسنا، والتعريس كما تقدم معنا في الحديث السابق، التعريس هو نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. فإذا نزل المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة هذا يسمى معرس. معرس، وقد يطلق على النزول في النهار، لكن في الغالب يطلق على النزول آخر الليل. قال بعد ذلك: فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. الآن عمران بن حصين رضي الله عنه يحكي حادثة حصلت، أنهم كانوا في سفر ونام، وطلعت الشمس وهم لم يستيقظوا لصلاة الفجر. هذه الحادثة جاءت في ثلاثة حديث: حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في الدرس السابق، وحديث عمران بن حصين الذي معنا في هذا الدرس، وكذلك حديث أبي قتادة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو وأصحابه، فلما كان قبيل الفجر ناموا ليستريحوا قليلا، وفعلوا الأسباب أنه أوكل بلال رضي الله عنه ليقيمهم صلاة الفجر كما في حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، لكن غلبت بلال عيناه كما جاء في حديث أبي هريرة، ولم يستيقظ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة حتى طلعت الشمس. هذه الحادثة مليئة بالعبر ومليئة بالأحكام التي يحتاجها المسلم. قال بعد ذلك: فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، أي كان أول طلوع، فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ما أوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم كانوا يعني يخافون أنه يوحى إليه، وأن هناك شيء قد أنزله الله عز وجل، فما يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدى صلاة العشية من الظهر أو العصر، صلاة رباعية صلىها ركعتين وسلم. يقول الراوي: وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، يعني ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأنهم يخشون أنه قد نزل وحي، ولا يريدون أن يعترضوا شيئا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل قال له خرباق وفي يديه طول كما جاء في صحيح مسلم، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال: صليت ركعتين. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى وسجد للسهو، وتقدم معنا الحديث. هنا أيضا نفس الحادثة، يقول الراوي ماذا؟ يقول: وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، لأنهم يخشون أنه نزل عليه وحي وأنه أمر بهذا وأن الأمر قد تم هكذا. إذن أول من استيقظ أبو بكر، لكن في حديث أبي هريرة الحادثة الأخرى أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أول من استيقظ أبو بكر. قال ثم استيقظ عمر، قال وكان أجوف جليدا، أي أجوف أي أن صوته جهوري وجليدا قوية. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عمر رضي الله عنه ما قال يا رسول الله قم، وأنا ما من حسن أدبه بدأ يكبر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استيقظ صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الشمس قد بزغت، قال وفي رواية قال لا ضير، أي لا ضرر عليكم، ارتحلوا أغيروا هذا المكان. وتقدم معنا في حديث أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فاقتادوا رواحلكم أي غيروا مكانكم. وتقدم معنا أنه قلنا أنه من السنة كما على قول بعض أهل العلم أن الإنسان إذا نام في مكان أو مثلا فات عليه الصلاة في مكان بعذر حتى خرج وقتها أنه يغير المكان لأنه منزل حضر فيه الشيطان. ومن أهل العلم من قال لا، هذا ليس عاما لكل الناس، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوحي إليه أن في هذا المكان نزل فيه الشيطان. والقول الأول هو الأظهر والله أعلم، وأن الإنسان إذا نام في مكان ثم هذا المكان يعني نام حتى خرج الوقت، فإنه إذا أراد أن يصلي فينتقل إلى غرفة أخرى كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة يعني الفجر. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى. قال ثم عجلني عمرو بن حسين يقول ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين ومعهم مجموعة يطلبون ويبحثون الماء عن الماء، هم في سفر يريدون أن يصلون وليس عندهم ماء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمران في ركب ليطلبوا الماء. قال وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها أي متدلية رجليها بين مزادتين، المزادة مثل القربة طيب، وعلى ظهري البعير يمين وشمال كل جنب فيه مزادة، هذه امرأة على ظهر هذا البعير وفيه مزادتان عن يمين وشمال فيه ماء وهي سادلة قدميها. فقلنا لها أين الماء؟ عمران حسين ومن معه من الركب سألوا هذه المرأة قالوا أين الماء؟ قالت أيها أيها يعني هيهات هيهات، وينكم وين الماء؟ الموية بعيدة لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسير يوم وليلة، يعني أنها خرجت من أهلها منذ الأمس مثل هذا الوقت كما جاء في بعض روايات البخاري تطلب الماء وهي راجعة لقومها. قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ هذه امرأة مشركة. قالت وما رسول الله؟ قال عمران فلم نملكها من أمرها شيء حتى انطلقنا بها، يعني ما أعطيناها فرصة حتى انطلقنا بها. في رواية البخاري قالت ذاك الرجل الصابع الذي يدعي يزعم أنه نبي، فقال ماذا؟ قال هو الذي أردته. ما قال لها نعم ذلك الرجل الصابر، لأن هذا يعني ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال لها لا، خافوا أنها تنفر وأنهم يكذبون عليها. فقالوا هو ما أردتي. قال فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، يعني قالت أن بيني وبين الماء مسيرة يوم وليلة، وأخبرته أنها مؤتمة لها صبيان أيتام، مؤتمة أي أنها امرأة لها أيتام. فأمر براويتها راويتيها فأنيخت فمج في العزلوين العليا وين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمزادة ومج فيهما، أي بسق النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، قال في العزلوين العلياوين. العزل العزلاء هو المكان الذي يصب منه الماء، أحيانا يكون في الأسفل وأحيانا يكون في الأعلى. طيب إذا أرادوا أن يفرغوا القربة أو المزادة فتحوا العزلة التي في الأسفل، وإذا أرادوا أن يصبوا الماء فتحوا التي في الأعلى. هذه المزادة التي مع المرأة لها شعبين من الأعلى، فلفت فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا. طيب قال فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا. من هو صاحبه؟ الرجل الجنب. طيب أعطاهم أعطوه ماء حتى، لأنه كان تيمم أول الأمر وصلى، لكن أن وجد الماء لابد أن يغتسل. قال وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا. يعني الآن هم ماذا فعلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نفث في هذه المزادة طرح فيها البركة، شربوا كلهم، شربت دوابهم إلا بعير واحد، أعطى الرجل أيضا ليغتسل، ملأوا كل القرب التي معهم. ثم ماذا حدث؟ قال وهي تكاد تنضرج من الماء، أي تمتلئ من الماء هذه المزادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ما كان عندكم، قال للصحابة هاتوا ما كان عندكم من الطعام. فجمعنا له من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أننا لم نرزق من مالك من معك، أي اعلمي أننا ما نقصنا شيء من معك، هذا معك كامل وهذا طعام أطعميه أولادك. وفي رواية زاد البخاري ولكن الله هو الذي سقانا، يعني احنا ما أخذنا من معك شيء، الله عز وجل سقانا. قالت فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، واحد منها إما ساحر أو نبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت، يعني قصت لهم ما حصل لها. فهدى الله ذاك الصر، الصر هي بيوت المجتمعة على بعضها، أي كأنها في قرية وبيوت مجتمعة. قال الراوي فهدى الله ذاك الصر بتلك المرة فأسلمت وأسلم. ولمسلم هذا حديث عمران بن حصين في قصة مشابهة له من حديث أبي قتادة، قال ولمسلم من حديث أبي قتادة قال أبو قتادة فكان أول من استيقظ، يعني بعدما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال فقمنا فزعين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا، أي غيروا مكانكم، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأه، ميضأه الإناء البسيط القدح البسيط الذي يتوضأ منه، فدعا بميضأه كانت معي مع أبي قتادة فيها شيء، يعني شيء قليل من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني وضوء الرجل الذي يتعامل مع الماء القليل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسبق وتوضأ وضوء كامل، ولكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ ثلاثا كل هذا من أجل ماذا؟ أن الماء قليل. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي فيها شيء من ماء، شيء يعني قليل، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ، يعني هذا الماء القليل وهذه الميضأة اللي فيها الماء القليل احفظها سيكون لها نبأ، سيكون لها شأن. قال ثم أذن بلال، الآن هم استيقظوا بعدما ارتفعت الشمس، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مهم جدا الآن الإنسان لما يستيقظ بعد الوقت. قال ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي السنة، ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم، يعني جهر في القراءة وصلوا جماعة كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن كلهم صلوا وركبوا، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، هذه أول مرة تفوتهم الصلاة، كان كل واحد يخفت للثاني وش يقول يقول ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. هم يهابون يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل عملنا هذا كفارة أو شيء، ولكن بدأوا يتخافتون فيما بينهم. فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم أما لكم في أسوة، ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. وفيه في حديث القتادة قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، ثم قال أطلقوا لي غمري، غمري مثل القدح البسيط الذي فيه الماء، ودعا بالميضة التي كانت مع أبي قتادة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب من هذه الميضة وأبو قتادة يسقيهم، يسقي هؤلاء العطشة، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها، لما رأوا الماء يزداد في الميضة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ، أي أحسن الخلق والماء والعشرة، كلكم سيروى، ثم قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، قال لي أبي قتادة، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا، يقول فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواء، معنى جامين أي أنهم جاءوا وهم مستريحين غير تعبانين، معنى جايين من سفر، لكن لأنهم شربوا من تلك الميضة بما جعل الله عز وجل فيها البركة، لما وصلوا إلى البئر وإذا بهم جامين من الاستجمام والاستراحة. طيب رواء أي ليسوا عطشا. وفي رواية لمسلم أيضا قال أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ما معنى هذا؟ تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام فإنه يضطجع على الشق الأيمن ويجعل يده تحت خده الأيمن، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا متى؟ إذا عرس بليل، يعني إذا نام في أول الليل، لكن إذا عرس قبيل الصبح يعني الفترة قليلة، ماذا كان يفعل؟ قال نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، وضع هذا مرفق على الأرض ونام هكذا، نصب هذا الذراع لئلا يستغرق النوم لأن المدة قليلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري، وفي رواية أو نام عنها، يعني من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وهذا الحديث رواه الكتب أصحاب الكتب الستة. نأتي لفوائد هذين الحديثين ونختم بها هذا الدرس. أول فائدة في هذين الحديثين أن نقول الحديثان يدلان على حديث أبي قتادة وعمران، يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يلحقه النوم، تنام عينه كغيره صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه لا ينام. وتقدم توجيه الجمع بين كيف النبي صلى الله عليه وسلم نام مع أن قلبه لا ينام، وقلنا ما ذكره النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه لا ينام من حيث ماذا؟ ما يشعر فيه في داخل جسده، ما يتعلق بجسده من الأمور التي ربما تطرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من الوحي الذي ينزل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعي ذلك. أما الأمور التي تدرك بالعين كطلوع الفجر وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فبهذا جمع أهل العلم بين هذه الرواية أو هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. من فوائد هذين الحديثين حديث عمران دليل على هيبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قلوب أصحابه وتعظيمهم له، فكانوا لا يوقظونه لأنهم يظنون أنه قد يوحى إليه وهو نائم، فلا يتجرؤون أن يوقظونه. ومن فوائد هذه الحديث أيضا نقول الحديث فيه أن من استيقظ حين بزوغ الشمس والشمس لم ترتفع، وأن أول ما بزغت الشمس فإن الأفضل أن يؤخر القضاء حتى ترتفع الشمس، يعني حتى يذهب وقت النهي القصير، هذا من حيث الأفضل، وأن لو صلى فلا حرج، لكن هذا من حيث الأفضل. مما يدل على هذا حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بزغت الشمس لم يصلي، وإنما قال ارتحلوا حتى ارتفعت الشمس يقول الله، ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا الإنسان إذا قام أول ما تطلع الشمس، الآن انتهى الوقت، وقت الفجر انتهى، وعندنا وقت نهي قصير، ومن حين تبزغ الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، نقول له انتظر 10 دقائق حتى ترتفع الشمس قيد الرمح ثم صلي بعد ذلك، وهذا من حيث الأفضل، من حيث الأفضل، ولو صلى لأجزأته صلاته. ومن فوائد هذا الحديث الفائدة الرابعة أن نقول الحديث دليل على أن الأفضل للإنسان أن يتحول عن مكانه الذي نام فيه إلى مكان آخر، لأن المكان الذي نام فيه حتى خرج الوقت هو منزل حضره فيه الشيطان، وتقدم هذا. الفائدة الخامسة أن نقول الحديث دليل على جواز التيمم عند الجنابة إذا عدم الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أصابته جنابة وليس هناك ماء، لما قال له ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم بالصعيد. هذا دليل على أن التيمم أيضا رافع للحدث الأكبر، كما أن الغسل رافع للحدث الأكبر، لكن هذا مع عدم وجود الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الماء أعطى الرجل ليغتسل بعد ذلك. لكن هل يعيد الصلاة؟ لا، لا يعيد الصلاة، لأنه فعل الصلاة أو قام الصلاة على وجهها المشروع. الفائدة السادسة أن نقول الحديث فيه جواز إجبار من كان عنده ماء على سقي العطشان. من أين نأخذ هذا؟
من حديثة المرأة،
المرأة قال لم فلم نملكها من أمرها شيئا فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عطاش ولم يعطوها فرصة، وإنما قالوا انطلق إلى رسول الله، وهذا فيه حفظ للنفس ومراعاة للمصلحة. طيب، والفائدة السابعة أن نقول الحديث دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، بدليل ماذا؟ أنهم كلموا هذه المرأة الأجنبية، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمها في محضر الصحابة. وقلنا لكم في الدرس السابق أن كثير من الأسئلة تأتي المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند جمع من الصحابة، فصوت المرأة ليس بعورة، وإنما المنهي عنه هو خضوع المرأة بالقول، خضوع المرأة بالقول، هذا هو المنهي عنه، وهذا الذي جاء في كتاب الله جل وعلا، قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مخاطبتها عند الحاجة فلا حرج فيه ما لم يكن هناك فتنة، إذا كان هناك فتنة فلا شك أن هذا محرم. فائدة الثامنة، الحديث دليل على آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم والقوم من هذا الماء وملأوا قربه وشرب كل دوابه ولم ينقص من ماء المرأة شيئا. فائدة التاسعة، الحديث فيه مكافأة صاحب المعروف، وينبغي الإنسان إذا فعل له معروف أن يكافئ صاحب المعروف. من أين نأخذ هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها طعاما زيادة على معروفها. الفائدة العاشرة، الحديث فيه حسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه وتعامله مع هذه المرأة، حيث أثر ذلك في المرأة فرجعت إليه إلى قومها وقالت لقيت أسحر البشر أو نبي كما زعم، ثم أسلمت وأسلم. الفائدة الحادي عشر، حديث أبي قتادة دليل على أن القضاء يحكي الأداء، وهذه مسألة مهمة للغاية، هذه قاعدة، القضاء يحكي الأداء. ما معنى الأداء وما معنى القضاء؟ أنت الآن صليت العشاء، السؤال هل صليتها في وقتها؟ صليتها في وقتها، إذا صلاتك صلاة أداء. لو جئت الآن وأنت جالس هنا قلت تذكرت أنني نسيت صلاة العصر ما صليتها، نقول صليها الآن، صلاتك تعتبر أداء أو قضاء؟ قضاء، لأنك صليتها بعد الوقت. جيد، يجي واحد يسأل يقول الحين أنا بصلي العصر هل أصليها جهر؟ لأني أنا الآن بليل، صلوات الليل يجهر فيها، هل أصليها في الجهر؟ نقول القضاء يحكي الأداء. كيف كنت تأديها؟ قال أنا العصر أؤديها صلاة سرية. أقول إذا العصر تؤديها صلاة سرية أيضا، تقضيها صلاة سرية بالليل. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل كل يوم يؤذن بلال يقيم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يتسنم يصلي سنة الفجر، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لاحظ جماعة أيضا، هذا قضاء يحكي الأداء، يجهر بصلاة الفجر، كل هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد طلوع الشمس، مع أن دائما في الغالب الصلوات النهارية تكون سرية إلا صلاة الجمعة، صلاة الكسوف والصلاة الطارئة كسوف الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة كما كان يؤديها، وهذه قاعدة مهمة. يجينا شخص يقول مثلا أنا تذكرت صلاة الظهر الآن، نقول صليها أربعة سرية. يأتي شخص يقول أنا تذكرت أنني ما صليت الفجر اليوم، نقول صليها الآن صلاة جهرية، إذا كنتم جماعة جهر بالقراءة. يأتينا شخص يقول أنا أمس قدمت من الرياض وصلاة العصر أمس في الرياض وجبت عليه حينما كنت مسافر ونسيتها والآن تذكرتها، كم يصليها؟ أربعة أو اثنتين؟ اثنتين. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء. كيف تؤديها أنت؟ قال أنا كنت أؤديها أنا كنت مسافر، إذا تقضيها أيضا ركعتين. العكس، يأتي شخص يسافر من هنا إلى الرياض ثم يتذكر أن صلاة العشاء بالأمس ما صلاها وهو في هذه البلدة، ها كم يصليها؟ أربعة. القضاء يحكي الأداء، كما كنت أؤدي فأنت تقضي. هذه قاعدة مهمة أخذت من فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا الثاني عشر، أنا أقول الحديث دليل على أن النوم عذر لترك الصلاة، وبالإجماع أن النائم ليس بمكلف، فالنوم يعتبر عذر. وتقدم معنا أنه يفرق بين النائم الذي يفعل الأسباب والنائم الذي لا يفعل الأسباب. يعني غالب الناس اليوم مبتلى بترك صلاة الفجر على سبيل المثال، وتجد أنه ليس عنده من الأسباب شيء، تجد أنه لا يضع منبه أو يوقظ ويدرك الصلاة ويسمع، أو هناك من يوقظه أو يسمع المنبه ثم هو لا يذهب، هذا ترك الصلاة متعمد، هذا ليس معذورا. أما إذا كان لا يشعر بنفسه كما فعل كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون له الأجر كاملا حتى لو صلىها بعد وقتها، لأن النوم عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل الأسباب؟ نعم فعل الأسباب. في حديث أبي هريرة ماذا قال؟ من يكلأ لنا الليل؟ قال بلال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال اكلأ لنا الليل، فقام بلال مواجه الفجر ينتظر الفجر والناس كلهم قد ناموا، هذا مثل المنبه الآن. قال فغلبت بلال عيناه فنام. ومثل هذه الحادثة في حديث عمران بن حصين وفي حديث أبي قتادة، فمن فعل الأسباب ليستيقظ وأزال العوائق ثم هو قد نام ولم يشعر بشيء حتى خرج الوقت، فإنه لا ضير عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا ضرر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولا يسمى مفرط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ويأخذ الأجر كاملا لأنه إنما ترك ذلك لعذر. أما الذي لا يفعل الأسباب كما يوجد نماذج كثيرة في واقع اليوم، تجد أنه يسمع المنبه أو لا يبالي أو لا يبيت النية أنه يستيقظ للصلاة، فإن هذا غير معذور. ولن أقول له أن النوم يعتبر عذر بالنسبة لك، لا، لأن هذا غير معذور. ومن فوائد الحديث أيضا الفائدة الثالثة عشر، أن نقول الحديث دليل على، أو قبل الفائدة هذه نأتي لقضية المعذور وغير المعذور. قبل قليل تكلمنا على من نام حتى خرج الوقت. عندنا المعذور، قلنا أنه يصلي الصلاة بعدما يستيقظ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويأخذ الأجر كامل، لأن ليس في النوم تفريط وهذا عذر. لكن لو جاء شخص متعمد، شخص سمع المنبه ثم نام ثم قال بعد ذلك أنا يعني ثقيل عليه الصلاة لن أصلي ونام، أكمل نومه ثم استيقظ بعد طلوع الوقت، هل يصلي الصلاة يقضيها أو لا يقضيها؟ هذه مسألة فيها خلاف. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون أنه يقضي ويتوب إلى الله عز وجل لأنه تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، هذا جمهور قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. القول الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقضي الصلاة. يقول شيخ ابن عثيمين لو صلىها ألف مرة لا تقبل منه، هذا كلام عظيم. يقول هكذا بهذا اللفظ، لو صلىها ألف مرة لا تقبل منه. طيب ما دليلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. قالوا كما أنه لو صلى الصلاة قبل وقتها هل تقبل صلاته؟ ما تقبل. كذلك لو صلىها بعد الوقت ما تقبل صلاته، لأنه صلى الصلاة على وجه غير مشروع وتعمد تركها حتى خرج الوقت. فينبغي وعظ الناس بمثل هذا الخلاف، والأظهر الله أعلم أنه يصليها ويقضيها، وإذا حسن التوبة وتاب الله عز وجل عليه. وهم يقولون أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ العظيمية إذا تاب وحسن التوبة وتاب الله عز وجل عليه. لكن وعظ الناس بمثل هذا القول جيد، أن يقال لها تعلم أنه هناك قول، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا قول الشيخ ابن عثيمين، أنه من ترك الصلاة متعمد حتى خرج وقتها، يقول الشيخ ابن عثيمين لو صلىها ألف مرة ما تقبل منه. هذا فيه نوع من الزجر وفيه نوع من إيقاظ القلب، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. فائدة 13، الحديث دليل على عظم شأن الصلاة ووقتها في نفوس الصحابة، أنهم جعلوا يتخافتون ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، هذا لأنهم يهتمون للصلاة. الفائدة 14، الحديث دليل على أن أوقات الصلاة متوالية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ماذا قال؟ قال لهم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. يعني قال التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا كان الوقت كله له حتى يدخل وقت الأخرى، هذا يشعر أن الصلاة متوالية. أما الظهر متصلة بالعصر بلا خلاف، يعني مجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. وأما العصر فهي متصلة بالمغرب بلا خلاف، طبعا العصر له وقتان اختياري واضطراري، لكن مجرد ما تغرب الشمس ينتهي الوقت الاضطراري لصلاة العصر ويدخل وقت المغرب. وأما المغرب فهي متصلة بالعشاء بلا خلاف، مجرد ما يغيب الشفق يخرج وقت المغرب ويدخل العشاء مباشرة. بقي ماذا؟ ما هي الصلاة المعزولة؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر ولا خلاف أيضا أن صلاة الفجر لا تتصل بصلاة الظهر، منفصل عنها تماما. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس أي لزوال الشمس، لاحظ أمر الله عز وجل بالصلاة. طيب إلى غسق الليل أي إلى نصف الليل، هذه صلوات متصلة وراء بعضها. ثم قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت قرآن الفجر لأنها تطال فيها القراءة، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي مشهودا من الملائكة. اختلفوا في ماذا؟ ما هي المسألة الخلافية؟ هل صلاة العشاء متصلة بصلاة الفجر؟ أي أنه ينتهي وقت العشاء ويدخل الفجر مباشرة؟ هذا فيه خلاف على قولين. قول أول قالوا متصلة لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفريط في الذي يترك الصلاة حتى يدخل الصلاة وقت الصلاة الأخرى. والقول الثاني قالوا أن وقت العشاء منفصل عن وقت الفجر، فوقت العشاء ينتهي بنصف الليل. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو وتقدم معنا عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا القول هو الراجح، أن وقت صلاة العشاء غير متصلة بالفجر. هل لهذه المسألة خلافية فائدة؟ نعم هناك فائدة. لو طهرت الحائض قبيل الفجر بعشر دقائق، على قول الذين يقولون أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، تقضي العشاء ولا ما تقضي؟ تصلي العشاء. وعلى قول الذين قالوا أن العشاء إلى نصف الليل، تصلي هذه الحائض العشاء ولا ما تصلي؟ ما تصلي، أنا ما أدركت وقتها. طيب الفائدة 15، الحديث دليل على أنه ينبغي للقائد والقدوة والمربي والعالم أن يبعث الفأل والأمل في نفوس الناس. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين شكوا الحر وقالوا هلكنا وعطشنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم. وهكذا ينبغي الإنسان في حال مثل خوف الناس، سواء خوفهم من أرزاقهم، سواء خوفهم من الحروب المحيطة بهم، سواء خوفهم من أمور التي قد يعني يثيرها الإعلام ويضخمها وإلى غير ذلك، فأنه ينبغي للإنسان المربي أن يبعث في قلوب الناس الفأل وحسن الأمل والتعلق بالله عز وجل، والله عز وجل قادر على كل شيء. الآن أنت في مسيرتك، أنت الآن عشت 30 40 50 سنة، كم مرت خلال 50 سنة ولا 40 سنة أو 30 سنة من أمور رهبوك فيها ومرت ولم يصبك سوء؟ في واقعنا كثير مرت عليه، سواء ترهيب بالحروب أو ترهيب بالأمراض التي تأتي، كورونا وغيرها من الأمراض والفيروسات، أو سواء بالأرزاق أو غيرها. ذهبت هذه الترهيبات وبقيت أنت آمنا في بيتك. وهكذا ينبغي الإنسان أن يبعث في نفسه الفائل والأمل، كيف أن الله عز وجل جعلك تتجاوز كل هذه العقبات التي مرت، كل العقبات التي مرت وكل الأمور التي يثيرها الناس والإعلام وغيرها ويجعلونها في جوفك وحتى تخاف وإلى غير ذلك، إلا أنك تجاوزت كل هذا بلطف الله جل وعلا. وهكذا ينبغي الإنسان، مع أننا ولله الحمد في بيوتنا آمنين وفي هذا الوطن آمنين، إلا أن الإنسان لا زال الإعلام يثير، لا زال الناس يترهبون ويخافون وإلى غير ذلك. فينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله جل وعلا ويحسن الأمل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يشتكون من الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر، يقول الله عز وجل، وقال عنهم: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبشرهم بفتح في كسرى وقيصر وإلى غير ذلك. يبعث الفعل ولا سيما عند الأزمات، وهذا الذي ينبغي. الفائدة 16، نقول: حديث أبي قتادة دليل على آية من آيات النبوة، حيث روي القوم كلهم من ميضات أبي قتادة القليلة، روي كلهم. الفائدة 17، الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر صب الماء وأبو قتادة يسقي القوم. تصور، هو الملك، هو أمير المؤمنين، هو الرسول، هو خليفتهم، هو الذي يخدمهم ويصب لهم، وأبو قتادة هو الذي يسقيهم، ومع ذلك شرب آخر واحد صلى الله عليه وسلم. يقول: ساق القوم آخرهم شربا. ولذا نقول الفائدة 18، الحديث دليل على أن المشروع أن يكون ساق القوم آخرهم شربا، ساق القوم آخرهم شربا، وفي هذا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على نفسه. الفائدة 19، نقول: استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة، نأخذ منه فائدة ماذا؟ أحسنت، جواز استعمال أواني المشركين حيث شربوا من هذه المزادة. قال ابن حجر: استدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. الأصل فيها ماذا؟ طهارة. ما يأتي شخص يقول: هذا الإناء من الصين جانا، هذا الإناء جانا من اليابان، هذا جانا من المشركين، من ما نستعمل. لا، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة، وأن الإنسان يستعملها. لكن إذا علمت نجاستها، كان يكون مثلا الإنسان له جار مثلا مشرك وأعطاه طعام، وعلم أن هذا المشرك يستعمل هذا الإناء في لحم الخنزير أو غيرها من الأمور، فإنه لا يستعمل. واضح؟ أما إذا لم يعلم النجاسة، فالأصل ماذا؟ طهارتها. لأن المرأة اليهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شاتا مسمومة. أكيد ما جاءت الشات هكذا، وإنما جاءت بها بإناء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشات واستعمل هذا الإناء، لأن الأصل ماذا؟ الطهارة، ما لم يعلم نجاستها. الفائدة 20، وأختم بها هذا الدرس وهذا الكتاب، قوله في رواية أبي قتادة عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. فيه التفريق في هيئة النائم حسب الحال بما يناسب الحال، وهذا تقدم في بيان معاني الكلمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام في أول الليل ومعه مدة، فإنه يضطجع على شقه الأيمن. أما إذا كان قبيل الصبح حتى لا يستغرق بالنوم كثيرا، فإنه ينصب ذراعه، يجعل هذا المرفق على الأرض، ثم الذراع منصوب ويضع اليد على كفه، ثم ينام صلى الله عليه وسلم. هذه 20 فائدة ذكرتها لأنها هي الظاهرة في الحديث، وهناك فوائد كثيرة يطول المقام في بسطها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا نكون انتهينا كتاب المساجد، ثم بعده كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بإذن الله تعالى نأخذه في الفصل الثاني، ونتوقف عن درس صحيح مسلم لمدة شهر، ثم نستأنف بعد ذلك بإذن الله تعالى. وفي أول الدرس سأشعركم بإذن الله تعالى بالرسائل، وأيضا نعطيكم المتن بعد ذلك. إن كان هناك سؤال على درس اليوم فلا حرج. نعم. يقول ما الفرق بين آنية أهل الكتاب وبين آنية غيرهم من المشركين؟ لا فرق من حيث الأواني، لا فرق. الفرق في ماذا؟ في ذبائحهم. أما الأواني فلا فرق، فإنه في هذا الحديث المرأة مشركة، وفي الشاة المسمومة المرأة يهودية من أهل الكتاب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الإناء هنا واستعمل الإناء هنا. وأيضا جاء في حديث أبي ثعلب الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يستعملها. نعم.
فيه ناس يقدمون إذا قام طلعة الشمس صلاة الفجر يقدمون الفرض على السنة.
يقول هناك من إذا طلعت الشمس عليه فاتته صلاة الفجر يقدم صلاة الفرض على السنة الراتبة، هل هذا هو الأفضل؟ لا، الأفضل يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفرض. لماذا؟ لأن وقت النائم يبدأ من استيقاظه، إذا استيقظ بدأ وقته. طيب، فالصحيح أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ماذا فعل؟ أمر بلال فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى بعد ذلك الفجر.
فإذا كان الغد
فيصليها عند وقته. نعم، أحسنت. يقول هنا في الرواية هذه، يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتتهم صلاة الفجر حتى خرج وقتها قال لهم ماذا؟ قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ماذا؟ حين ينتبه لها، هذه الصلاة التي فاتته وقتها، لكن لينتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتبه، لا يأتي يوم الغد يقول أنا أصليها مثل ما صليتها اليوم وأخرها، لا، صليها في وقتها، يعني لا تؤخرها عن وقتها كما فعلت اليوم. حديث أنس الأخير هنا من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكر، هذا تقدم معنا في الدرس السابق، وأن الإنسان إذا نام عن الصلاة كما أن النوم عذر فالنسيان أيضا عذر، وأن الإنسان يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا يوجد كفارة، كفارتها أن تؤديها، أن تقضيها كما كنت تؤديها. طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.